بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كيف نقاوم النكد أو فن النكد؟ بصوا، واحد من الكهنة في كاليفورنيا قال لي وإحنا بناخد كورس كاونسلين كده، طلعنا باقتراح أنه لأن النكد ملوش تعريف قوي في العلم سموه نكد سندروم، عشان كده هي مكتوبة نكد. أصله إيه؟ لما تكون أمراض غريبة جدا ومش مفهومة قوي يحطوا لها كلمة سندروم، وبعدين هما مش لاقين لها ترجمة إنجليش، يعني يبدو أنها حاجة مصرية أصيلة جدا، فإيه فسموها نكد سندروم. يعني طبعا هي ممكن يبقى لها أسماء كثير، لكن بداية هي ظاهرة يعني، أو هي فن يتوارثه الأبناء عن الأجيال اللي قبله. هو النكد برضو صعب تعريفه. النكد واحد مش عاوز ينبسط، هي بالبلدي كده، واحد مش عاوز يفرح، مستكتر يفرح ويفرح اللي حواليه. هو يميل ان الدنيا تبقى كئيبة، او كئيبة بمعنى انها تبقى ايه، تبقى كده ضل ملهاش طعم. يعني هل ده غرض فعلا داخلي ولا نتاج عيوب نفسية أو شخصية؟ هنشوف دلوقتي. إنما الأول هنبتدي، هناخد المحاضرة على نصين. النص الأولاني صور النكد أو بعض صوره، لأن طلعت صوره ملهاش آخر، وبعدين إزاي نعالج القصة دي، وبعدين نبتدي الدسكشن وربنا يستر. أول صورة للنكد هي لأ على طول. أقصد بيها إيه؟ في ناس كده عندها شعار لأ في الحياة بين الزوجين بالذات. يعني مثلا تتفسح يا ماما؟ لأ. أجيب لك عشاء؟ لأ. تحب تروحي مش عارف فين؟ لأ. طيب نتفرج على حاجة؟ لأ. يعني ممكن هتصور ان راجل مرة كده غلط في عمره وحب يرضي مراته، انما يعرض اي حاجة يلاقي الإجابة دايما لأ. برضه عشان ما هاش افتكر ان انا جاي على الستات، ساعات الست تتفنن في انها تسعد جوزها، تحط اكل جميل وتوضب السفرة وتبقى مستعدة جدا، وهو الوش يادة ما بيتغيرش، وبعدين تقول له الاكل حلو حبيبي، يقول لها لا، او يعني يقول كده يعني، حتى يعني مش راضي تطلع الكلمة يعني، ما بيتغيرش. هنا فكرة ان في واحد يبدو ان اللأ بتريح نفسيته على حساب كل اللي حواليه، طبعا ده نوع من النكد، لانه اللي مش عاوز اي حاجة، طب ده هو كأنه مش عاوز يعيش. يعني في واحد بتعرض عليه كل حاجة، وخلي بالكو ده مش ديبرست، انا مش بتكلم على واحد عنده اكتئاب غصب عنه بيعمل كده، لا، انا بتكلم على واحد يملك نفسيته، يملك قراره، انما فن النكد، غاوي النكد يعني. فأول ظاهرة هي ظاهرة اللأ الكتير قوي. على فكرة الولاد بقى بيجي يقولولنا في الاعترافات انه مثلا يبقى الشاب رايح لأبوه ايا كان الطلب، هي لأ، فيبقى حاسس انه مش طايق البيت بقى خلاص، منين ما يروح لبابا، اخرج مع اصحابي لأ، اشتري مش عارف ايه لأ، طب زود لنا المصروف شوية لأ، طب رايح الكنيسة برضو لأ. كلمة لأ لما بتتقال كتير قوي يبدو انها بتخلي فعلا الجو فيه نكد. فاول كده ملاحظة عاوزكم تفتكروها، عد كم مرة بتقول لأ، وبتقولها لمين، وبتقولها ازاي. عد كم مرة بتقول لأ، بتقولها لمين، وبتقولها ازاي. لان ممكن تتقال لأ، لانه لازم هيتقال لأ في مرات، بس تتقال بطريقة لطيفة، او تتقال بابتسامة او ضحكة او باقناع وتفاهم، انما هي لا 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 على طول، ده سبب للنكد او صورة من صور النكد المستمر. طبعا لا دي لها درجات بين الزوجين، يعني الامتناع عن كل شيء مشترك ممكن توصل لكده، فده يبقى في نوع من النكد الشديد. صورة تانية للنكد هي الوش، هي الاكسبريشنلس، ان واحد يعني في البيت ما تطلعش منه بأي تعبيرات، ما بيعرفش يضحك، ما بيعرفش يبتسم، ما بيعرفش ينفعل، تلاقيه كده ايه يعني ماسكت فيس او لا مؤاخذة يعني تلج، او قولوا زي ما تقولوا يعني خلاص ربنا يستر. المهم انه الحقيقة برضو ده في الزوج او الزوجة، عشان ما حدش يفتكر ان الكلام على الستات، لا هو ممكن قوي يبقى في الشغل او في الدنيا مبتسم وبيضحك وكأنه خلص كل الضحك، اول ما يدخل البيت يتقمص هذا الوجه. بعض الرجال على فكرة بيتصوروا ان ده اللي يخليه السيد، او اللي ده اللي يديه الاثوريتي على بيته، انه داخل مكشر يعني طول الوقت عشان مراته وولاده يخافوا منه، يعني يعملوا له حساب. طبعا حاجة غلط جدا يعني. او ان الزوجة تكون بتأدب جوزها بهذا الوجه، يعني ممكن ما تعرفش ترد نفس الردود العنيفة اللي هو قالها، لكن هي كفيلة انه هتخليه يندم على كل اللي عمله، او يندم على انه جه الدنيا اساسا بمجرد انه تديله الوش ده يعني. فطبعا بعد شوية الوش ده لوحده بيبقى اصعب من اي رد ممكن هي تقوله لو فضل كده كتير. وطبعا خلي بالكوا هنا احيانا طرف يبتدي يحاول يتصلح، لكن لما بيلاقي الوش اللي قصاده ما بيتغيرش بيبيع القضية ويبطل يتصلح. يعني لما يكون مثلا زوج زعق ولا قال كلمتين بايخين، فمراته عملت اللازم، ممكن يحس انه غلط فيحاول يعتذر، يعني آملا وحالما انها ايه تفك شوية. فلما يلاقي وشها ما بيفكش، يا هيقول اكتر من اللي قاله يا ايه هيسيب البيت غالب. انما في كل الحالات ده نوع من النكد، ان الواحد يستسلم ان وشه يبقى مكشر او يبقى expressionless. انا مش بضرورة بس يبقى مكشر، لا مفيش تعبير، كأنه لا حياة، كأنه واقف الحوار كده. ثالث نوع من انواع النكد او صورة من صوره النقد على طول. الحقيقة احنا اتعلمتها من ابونا مرقس، بنقعد مع المخطوبين قبل الفرح بكم يوم كده، احد الكلمات بنكتب لهم روشتة كده كم نقطة، ضمن الروشتة بنكتب النقد والنكد ونشيل القاف نحط كاف، لان الفرق فعلا بسيط قوي بين الكلمتين دول. كتر النقد لازم يعمل نكد، وللأسف احنا برضو كشعب ما بنعرفش نعبر قوي عن الحاجات الحلوة، انما نستفيد جدا في التعبير عن الحاجات الوحشة. يعني نادرا ما نبدي اعجابنا باكل حلوة ولبس حلو وموقف حلو وشخصية حلوة في بيوتنا، انما اي حاجة ناقصة، يعني ممكن مثلا البيت يبقى متوضى باسبوع ما حدش يقول حاجة، في اليوم اللي ما يتوضبش البيت تسمع بقى محاضرة في النظام والنظافة النقد ده طبعا نكد، لانه مهما كان الشخص عنده، يجوز الزوجة اليوم ده كانت تعبانة، او يجوز في ظروف عطلتها، يجوز الشغالة ما جاتش، يجوز حاجات كتيرة. انما هنا اللي بينقد مش بينقد نقد موضوعي، لانه ما قدرش الظروف، ما فكرش صح ايه اللي ورا الكلام ده، هو شايف حاجة مش عاجباه وخلاص. طب هو اللي شايف حاجة مش عاجباه ده، طب مش ياخد ويدي، مش يتفاهم، مش يتناقش، مش يمد ايده ويصلح يعمل دور، انما مجرد انه واقف معترض. وطبعا هذا الاعتراض يعني بيطلع بقى بكلمات وتكشيرة وزعيق وحدة، كل ده بيخلي الطرف التاني طبعا يصدم ويتعب. وما اكثر من انه الزوجة تقول في سرها ما خدش باله طول الاسبوع انا عاملة ايه، وجي النهاردة بس علق، يبقى غصب عنها انها بتجتهد كل يوم مستنية كلمة حلوة، انما يوم ما فاتت منها ولا قصرت مرة طلعت الكلمة الوحش. برضو العكس احيانا يكون الزوج مثلا مجتهد انه يرضي مراته وبيحاول يعمل حاجات كتيرة، انما مثلا اتأخر نص ساعة على ميعاد، والميعاد ده كانت رايحة لمامته، فايه على طول لقى الوش ولقى الكلام الناشف ولقى عشان انت اي حاجة تجري عليها، انما المواعيد بتاعتي دي تحطهاش في اعتبارك ابدا. بالراحة بالراحة، يجوز في حاجة عطلته، عنده عذر، وممكن يكون جاي يعني مقبل على الحياة جدا ومبتسم وسعيد وبيتكلم عادي جدا ومتصور ان مفيش موضوع، انما يفاجأ ان الزوجة قافلة خالص. وبعدين تعرفين في مشكلة عند الراجل والست، الراجل لما يتضايق يحب يهدأ لوحده لغاية ما يفك وبعدين يتكلم، والست لما تتضايق تحب تطلع بسرعة بس عاوزة جوزها يحيلها شوية. أغلبنا بنتعامل عكس كده، الراجل لما يلاقي مراته متضايقة يعاملها كراجل فيسيبها لغاية ما تفك، تقوم تطرقع تنفجر لأنه هي مش عاوزة كده خالص، هي عاوزة يطبطب وياخدها في حضنه ويحيلها ويطلع منها اللي مضايقها وخلاص. هو لأنه لما بيتضايق يحب يفكر لوحده ويهدى، تصور أنه عامل الدور المثالي سيبها متضايقة عشان تفك، هي مش بتفك. فاهمين الفكرة؟ هي عمالة تتنرفز أكتر وعمالة تحس ده هو هاملني، ده هو مش حاسس بي، ده هو مش مقدر. فالموضوع كان قد كده، لما سابها بقى يومين ثلاثة بقى قد كده، وهو فاكر انها هي هتهدى هتهدى، انت اللي عشمان، هي هتهدى كده خالص. او العكس بقى يا جماعة، الراجل لما يتضايق هو عادة عنده مشكلة في شغله، متضايق، خسر حاجة كبيرة، حد شد معاه زيادة، فجاي معكر شوية، يجوز عاوز ياكل لقمة وينام وينسى شوية، وبعد ساعتين ثلاثة او تاني يوم بالكتير هيبقى خلاص رايق وممكن يحكي. هي يدخل معكر، تقعد جنبه، ايه اللي مضايقك؟ بعدين لازم اعرف انا مضايقك، وتفضل تقرر فيه. انما الحقيقة الموضوع ما ينفعش كده خالص، هنا يدخل الزن. الزن احد معالم النكد، الزن طبعا اكتر ستاتي شوية، انها بتزن وتلح بشدة، بينما ده تصرف مش حكيم. هو يناسبه انه يهدى لوحده وبعدين يطلع الكلام، وهي يناسبها انك ما تسيبهاش متضايقة، ما تعملش فيها يعني انك ابو العريف وشايفها هتهدى لوحدها. لا انت مش فاهم حاجة، هي متضايقة اساسا لانها محتاجة طبطبة اكتر اي حاجة. برضو مشكلة تاني، الراجل لما يتضايق يريحه في الاخر المنطق، يعني الراجل في حله مع مشاكله اللوجيك يهديه، يعني لما يوصل الى حل عقلاني لاي مشكلة عنده نفسيته تهدى. الحقيقة الستات لما يبقى عندهم مشكلة او حاجة مضايقاهم اللوجيك ما يريحهمش. يعني مثلا ايه، تصوروا ان الزوجة كانت تعبانة متضايقة وعاوزة تحكي، هي اول ما تبتدي تحكي يبتدي الرجل على طول يدخل في الكلام ويقاطع، ما انا قلتلك الموضوع ده يتحل واحد اتنين تلاتة اربعة، تهيج من والنكد يزيد. ليه؟ انت مش فاهم، انت تسمع بس دلوقتي، انت مش مفروض تتكلم خالص دلوقتي. هي تطلع كل اللي عندها وكل اللي بتقوله صح، خليك مخك كبير وانت تطبطب بس، وبعدين لما هي تفك خالص وتروق نبقى نشوف اللوجيك بقى. اللي انا اقصده ان احنا ساعات مش بنفهم بعض، صدقوني مشكلتنا ساعات الراجل يعامل مراته كراجل والست تعامل جوزها كست، هي بتشوف يعني، ودي امانه من يعني عاوز اقول ايه ده اوت اوف لاف، لان انت بتفترض ايه اللي يناسبك يتعامل معاك فبتعمله مع مراتك، بس انت مش فاهم ان في بيج ديفرنس، يعني هي كست مش ده اللي يناسب. المنطق الجاف اللي انت بتتكلم بيه في حل اي مشكلة مش هو اللي يناسبها، وهي نفسيتها تعبانة وهي لا، هي العواطف هنا والمشاعر اهم عندها من اللوجيك، وانت بالنسبة لك المنطق اهم عندك من المشاعر. فلما تبقى فاهم الطرف التاني محتاج ايه هتلاقي الدنيا تمشي بسهولة قوي وما نوصلش للنكد. المهم ان احنا عندنا النقد، النقد يا جماعة مفيد جدا لو اتعمل صح. وتعمل صح يعني ايه؟ النقد نوع من الايفاليويشن، واي ايفاليويشن لازم يبقى فير، وتو بي فير. الحياة الست اللي معاك ست عظيمة، وعامله مجهود كبير قوي عشان تريحك وتريح الولاد، فتاخد مثلا 9 من 10، تقوم انت بتعلق كل الكلام على 1 من 10، تبقى unfair. الراجل اللي معاك يا راجل عظيم، طيب عشان يبقى بننسى كل اللي عمله ونركز في نقطة ضعفه بس ومفيش غيرها اللي شايفينها، يبقى احنا بنشتري النكد بالفلوس. يعني ده نقد نكد بالظبط، لانه مش ده النقد خالص. انما لو عملنا ايفاليويشن طبيعي هنلاقي انه اغلب اللي حوالينا او اللي اخترناه نعيش معاهم او حتى اولادنا هنبقى راضيين عنهم بنسبة كبيرة قوي، والنسبة اللي فاضلة هنبقى مرتاحين واحنا بنتعامل معاه، طول ما احنا فاكرين كويس ان احنا جايبين 8 من 10 و9 من 10، ابقى بتعامل مع 1 من 10 بهدوء شديد. هو ده بقى النقد الموضوعي البناء المفيد. نوع تاني من انواع النقد، النكد مش النقد، النوم على طول. قد يكون سبب، يعني مش 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 نوع. النوم على طول طبعا ده يجيب نكد، واحيانا تعرفين النوم يكون نوع من الهروب، يعني مش قادرين يتفهموا ابدا، فواحد ايه بالنسبه له ينام احسن عشان ما يفكرش. وبرضه هنا يتبادلوا الادوار الراجل والست، في راجل يجي من شغله يقعد 2 ساعة قدام التلفزيون ياكل يدخل ينام ويفضل على كده شهور، وكانه يعني بره الدنيا، كان ده بنسيون يعني قاعد فيه. طبعا مراته هتبقى متنكد لان ده وضع مش طبيعي. وبعدين ببرود شديد لما يلاقيها متعصبة يقول لها مالك يا ماما، في ايه غلط بعمله؟ استفزاز بقى، لان هو مفيش حاجة صح بتعمل، انما غلط ما عملتش حاجة غلط. هو فعلا ما عملش حاجة غلط، بس هو كمان مفيش حاجة صح اتعملت، مفيش حوار، مفيش حكاوي، مفيش ضحك، مفيش كلام، مفيش فرفشة، في حاجات كتيرة ناقصة. فاحنا ساعات نغلط نبرر نفسنا، انا ما عملتش حاجة غلط، بس انت ما عملتش كمان حاجة صح، او ما عملتش كتير قوي من الصح اللي مطلوب منك. فالواحد ممكن يكون بيخدر ضميره على انه انا مش غلطان، انا تعبان ونايم عادي يعني. طبعا الزوجات احيانا يلجأوا لكده، انها تكون مرهقة من العيال والمطبخ فطول الوقت نايم، او جوزها كل ما يجي يلاقيها نايم، بعد شوية يحس بنوع من النكد او يقول البيت كئيب. ليه؟ تقول طب انا هعمل ايه؟ ورايا ورايا ورايا. نقول لها لا، وراكي دي حاجة غلط، جوزك ده قدامك مش وراك، جوزك كان لازم يشغلك اكتر من الطبيخ والبيت والعيال. انما لما يتركن خالص وبيبقى مش 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 شايفاه خالص قصادك، ومش حاسبة احتياجاته، ومش عامل حساب لدخلته على البيت، في حاجة غلط، يبقى بالنسبة له حاس بجو من النكد، لانه في نوم في معاد هو بالنسبة له مش معاد نوم، هو دي الساعة اللي عاوز يشوف فيها الناس اللي في البيت. من الحاجات اللي تجيب النكد الشكاوى المستمر، يعني نظام هو انت ما بيعجبكش العجب، او انت ما بيعجبكيش العجب. ساعات بيبقى كده انه طرف من الطرفين او الطرفين، يعني مهما عملنا تلاقي شكوى. فطبعا بالذات لما يكون واحد بيحاول يقدم كتير والطرف التاني ما زال يشكي او يشكو، بتبقى محبطة جدا. عارفين زي ايه؟ مثلا الراجل تفنن وعلى غير العادة جاب هدية وصرف، وبعدين قال ايه اول ما خدت الهدية تعلق وتقول له بس هو التغليف ده برضو مش تغليف، ايه يعني اول مرة في عمره يعمل حاجة كويسة ويجيب هدية غالية. انما هي قبل ما تفتح الهدية، هي كأنثى هي كست يفرق معاها جدا على فكرة الرابينج ده، ازاي عمل الهدية ووضبها يفرق معاها، بس هي مش وقت تقول كده ابدا، التعليق ده مش في مطرحه ابدا، لان هو عمل مجهود، هو حاول. لكن عشان تنسى انه جاب هدية وانه فكر وانه دفع وانه وتعلق بس انه ما لفتهاش لفة حلوة، هو غالبا بيحلف في سره انه ايه مش هيجيب هدايا تاني، مش هحط نفسه في الموقف ده تاني. هنا دخلنا في نكد، انه الواحد ما هو الشكوى خلت الموضوع يبوخ، الشكاوى بتخلي الموضوع يبوخ. التذمر يا جماعة خطية قبل أي حاجة. الشكوى نوع من أنواع التذمر، فكروا فيها كده. لما الواحد يتذمر كتير دي خطية، ولأنها خطية بتهد سلام النفوس وبتضيع الحاجات الحلوة اللي عندنا، فالشكوى كتير مش كويس. وطبعا الشكاوى أحيانا تيجي من إيه؟ من المقارنة، برضو مرض من أمراضنا الاجتماعية، إن أنا بقارن باللي حواليا، وده اللي بيخليني مش راضي وبشكي، بينما اللي عندي يكفيني ويكفي 10 بيوت. لكن مجرد ان انا شفت حاجة عند حد او شفت طريقة عند حد خلتني ارجع لأي نفسي بشكي، ودي ملحوظة في الرجالة وستات، لانه ممكن للأسف راجل يروح زيارة ويرجع متنكت. ليه؟ اصل لا امرات فلان مش عارف عاملة بيتها ازاي او بتعامل جوزها ازاي. انت ايه اللي خلاك تحط الموضوع في مقارنة اساس وانت عارف ايه اللي بيجرى في البيوت هناك؟ او الست برضو تقارن جوزها بحد تاني، او تقارن الوضع، او تلاقي اللي عندها اقل من اللي عند اخواتها او اصحابها، وهنا تيجي الشكوى، بينما اللي عندها كتير قوي والدنيا ماشية حلو. فالتذمر مرتبط الى حد كبير بخطية الغيرة، دول خطيتين وحشين قوي، ودول يخربوا على الانسان حياته وحياة اللي معه. نوع اخر من انواع النكد الموبايل نكد سندروم. ده نكد جديد دلوقتي، يعني عمره 20 سنة ولا قال. لانه الموبايل فعلا نكد ازاي؟ تصور انت واغلبكم طبعا رجال اعمال مشغولين، الوقت اللي بتقضيه مع مراتك غالبا قليل، واللي بتقضيه مع اولادك غالبا قليل. لما يجي تليفون في الوقت اللي انت قاعد، الوقت القليل في البيت او في العربية اللي هم عاوزين يحكوا معاك، والتليفون ياخد نص ساعة وتتنرفز وتنفعل في التليفون، وبعدين تقفل وتكشر بعد التليفون، ده التليفون ده لازم يتكسر. يعني ده يبقى رد فعل اللي حواليك، لانه unfair، كأنك ما رجعتش، كأنك كلت من الوقت اللي انت اللي اتحسب عليهم. وبعدين تأثير الموبايل بقى في الوقت ده، اذا كان في اخبار غير سارة ولا في مشاكل، طب ده معناه انك ما رجعتش من الشغل، او انك عايش في البيت بس لسه بتشتغل، وده الحقيقة مش فير. بصراحة انا اقول لكم اعتراف، انا اكتر من سنة دلوقتي باجي على باب البيت، انا بعمل تليفوناتي دايما وانا مروح جزء كبير منها، ما بدخلش اخلص التليفون وانا واقف على الباب، انما فعلا وانس دخلت البيت نادرا ما اعمل تليفون من البيت، ودي ريحتني جدا وريحته، لاني حسيت لا ما ينفعش كمان الوقت المحدود اللي هبقى في البيت ارد على تليفون او حتى اعمل تليفون مهم، لا مش هينفع، بالرغم ان انا كاهن وضميري بيتعبني لا يكون حد عاوزني، لا معلش، حسيت انه هيبقى ظلم للي حواليا انه حتى الوقت ده اعمل فيه كده، فانا ارتحت لما عملت كده. انا متصور ان ده للاسف مطلوب يتعامل من ناس كتير، انك تبقى عامل مواعيد للموبايل. برضو تلاحظوا الموبايل يجيب شكل ايه بقى، مثلا تكونوا طالعين فسحة وبعدين تلاقي والدته والدتك اخته اختك طلب الطلب، بس اعملوا لي الطلب ده قبل ما تروح، الطلب خد ساعة ساعتين من وقت الفسحة، الطرف التاني طبعا قاعد يغلي وكان نفسه الموبايل ما يكونش اخترع اساسا من وقته، لانه فعلا التليفون على قد ما بان انه بريء على قد ما انه لخبط الدنيا، ولانه الطرف خجل من انه يقول طب معلش بعد ما خلص، اعتبر انه ده برضو واجب ديوتي، بس ده الناس مستنية الفسحة او مستنية العشوة او مستنية الخروجة، والوقت كده كده ضيق. هنا الموبايل فعلا بيعمل مشاكل. طبعا لو في طرف زوجة او زوج بينسى نفسه ويطول على الموبايل في حضور الطرف الثاني، ده يعمل نكد. في زوجة تيجي تشكي تقول ده انا بعرف اخباره وهو بيتكلم على التليفون، بتبقى متغاظة جدا، بعرف برنامجه الاسبوع الجاي بيطلع مسافر وهو بيقول له واحد صاحبه، قد ايه دي بتوجعها وبتغيظها، انه ما قالهاش انه مسافر بره كم يوم شغل ولا حاجة، سمعتها هو بيقولها في التليفون. طبعا ده بيجرح طبعا ويجيب نكد، ازاي فلان صاحبك يعرف قبل ما نعرف، ازاي ما قررت قرار زي كده كبير واحنا مش هنعرفش، هنفاجأ تاني يوم انك مسافر. كل ده طبعا يعمل نكد ويعمل. وبعدين احيانا الرجل يتصور ببساطة ايه الغلط في اللي انا عملته، يعني ده شغل. ما هو شغل، بس انت زي ما انت مدير انت كمان زوج او انت كمان اب، ففين حق اللي حواليك كزوج؟ شغلك واخد حقه زيادة، طب بيتك حقه فين؟ طبعا حاجة تجيب نكد من الموبايلات لما التليفون عامة بقى، لو الست بتحكي بعض المشاكل او الاسرار لوالدتها او اخواتها او صديقاتها، الزوج بيبقى عاوز يكسر الموبايل، ازاي اللي في اللي بينا ممكن يتعرف بره، بتبقى حاجة غلطة كبيرة جدا وتبقى حاجة سيئة، ويبقى بيكره التليفون لما يجي من اسرته. وبعدين تقول هو اللي قلبه وحش مش بيحب اهلي، هو كان بيحبهم بس طريقتك بوظت الدنيا، اسلوبك هو اللي خلاه مش قادر يحبهم، مش لان الناس وحشة بس في مبادئ مكسورة هنا، في كان في حدود كانت لازم تبقى اوضح من كده. نكد الشوبينج طبعا، بصوا جماعة مزاج الراجل غير مزاج الست دايما في الشر. عادة الراجل عملي في الشر، الست عادة مزاجية في الشر، يعني مش ما تفكرش في الحاجة العملية قد ما تفكر في الحاجة الحلوة. ده برنامج داخل الرجل وداخل المرأة، فما ينفعش انك انت تقلبه وتغيره، فلازم يكون في مساحة من القبول ان هو بيفكر بطريقة عملية، ايه الحاجة اللي هتعيش، ايه الحاجة اللي هتعمر، مش مهم شكلها ايه، هي غصب عنها بتحب شكلها والماركة اوكي. لازم نتفاهم، لازم نوصل انه يبقى في مساحة من المرونة. برضو غالبا يعني برضو مش بعمم وربنا يستر، غالبا اغلب الستات بيجدوا لذة في الصرف، انما اغلب الرجالة بيجدوا لذة في التحويش. فطبعا دي مشكلة، ان اللي هو بيحوشه باليمين هي بتصرفه بالشمال، او هو حاسس بكده، ده بيعمل نكد. عدم التوافق في طريقة الصرف بتعمل مشاكل كبيرة او بتخلي في فجوة نفسية بينهم. المفروض الاتنين الاول يتحرروا من حب المال، يعني مهما كان لسه في محاضرة عن الفلوس، الواحد ما يبقاش الفلوس بالنسبة له غالية قوي عشان ما تتسببش في نكد، لازم يعرف انها عمرها ما كانت اساس للسعادة، لا بالعكس ساعات هي اللي تضيع السعادة. الحاجة التانية انه لازم يبقى فيه ارضاء للاخر. الحاجة التالتة يبقى فيه تفاهم، يعني اذا كان اليوم ده بيساعدها خلاص انت بقدر الامكان بتقول صلاة يسوع طول اليوم، يا رب يسوع ارحمني يا رب يسوع، عشان تتجنب اي انفعالات. وده انت هتبقى سعيد جدا وهتبقى قديس بعد شوية لو تفضل تصلي طول اليوم في سرك، بحيث وهي بتصرف انت اعصابك هادية جدا ومشغول بربنا. وبعدين احيانا الزوجة تطلب رأي جوزها، هنا في مشكلة يا جماعة، في زوجة اي حاجة هيقولها جوزها هتعمل لك، بمعنى لو قال لها حلوة تقول له انت بتقول كده عشان نخلص، لو قال مش قوي انت ما بيعجبكش حاجة، اصلا انت شايفني مش عارف. احيانا بجد يا جماعة الراجل ما بيبقاش عارف يقول ايه، يعني بيبقى خايف من السؤال، لانه اي اجابة معناها نكد، فبرضو الواحد بيبقى فخ، بيبقى يعني برضو انت لازم شجعوا ازواجكم، يعني ايه الاجابة اللي تريحك. يبقى في قواعد كده، الموضوعات الشراء بالذات دايما صلي كويس، حط في بالك ترضي الاخر، ارضاءه يسعده يبقى هترضي، يعني معلش سؤال ثلاثة اتفهمه بقدر الامكان، لكن ايه حاول توصل لهذا السر العجيب، الكلمة اللي ممكن تتقال تريح. هتفضل طول عمرك تدور ربنا يديك العمر. لكن صدقني هتفرق لو لقيت الكلمة دي السحرية اللي ممكن تقولها. نوع تاني من أنواع النكد للأسف نكد المجاملات أو الأهل. المفروض أن زيارة الأهل ده شيء مفرح ومبهج، إنما لو لاحظتوا أن كتير قوي من زيارات الأهالي في الأعياد وفي الزيارات الأسبوعية أو الشهرية أيا كان الريت تتحول إلى نكد. ليه؟ هنا بيدخل عنصر اسمه الإكسبكتيشنز، التوقعات. هي بتروح عند أهلها مثلا بتنسى نفسها وتبقى فرحانة ومبسوطة وبيتها بتاع زمان، هو باصص في الساعة. طبعا دخلنا في أول مشكلة، هما ليهم طريقتهم، هو لسه ما تبرمكش على طريقتهم، هو بالعافية عمل مجهود يتبرمك على طريقة مراته، إنما ما تبرمكش على طريقتهم كله. فهما مثلا رايقين في المواعيد وهو ما بيجري من جواه طول الوقت. فقالوا هنتغدى الساعة 3، الناس داخلة لسه 4:30 بقية الناس. بس هو ده عالمهم وهو مش مطلوب يغير دنيتهم، هما كده مبسوطين. هنا بيحصل نكد لأن هو مش قادر يمشي على الريت ده أو على الطريقة دي، هي مش فاهمة إيه المشكلة يعني، إحنا رايحين لهم. هنا عاوز حكمة من الطرفين، إن الواحد يبقى عارم الحسابه في مجاملات الأهل. لازم اللحظات دي ما تبقاش بتاعته هو، بتبقى تبع طرف الطرف الآخر. يعني رايح لأهل مراتك، الموقف ده يسعد مراتك، كمله بقى للآخر، زبطه للآخر. يسعدها انك تحكي معهم، حكي كويس. يسعدها انك ما تبصش في الساعة، انسى الساعة. يسعدها انك انت تبدي اهتمامك باللي بيتقال، ابدي اهتمامك باللي بيتقال، تبقى مع صلاة يسوع. نفس الكلام، انت رايحة لأهل جوزك، طريقتهم غير طريقتك، بيتهم غير البيت، حتى تربية الأولاد ممكن تختلف. لازم تبقي واخدة أقراص مهدئة كويسة وانت رايحة عشان ما تنفعليش. ما ينفعش نمشي الدنيا على مزاجنا، ما ينفعش نظبط الناس كلها على طريقتنا، لازم يبقى الواحد عامل حساب. الحتة دي حساسة يا جماعة، بيحصل منها مشاكل كتير لأنه ما بنبقاش حكماء، بنبوظ الأكلة. يعني انت رايح تجامل أهل مراتك أو العكس، طب ما تكملها للآخر، ما تخلي دخلتك مبهجة للكل، ما تخلي مراتك فخورة بيك قدام أهلها. انت رايحة بيت جوزك، ما تحسسي الكل ان جوزك سعيد، ما تكمليها للآخر، ما دي مشوار حلو وعبله عشانه مينلي. طب ما هو في طريقة تخليه مبسوط بيك وفرحان بالساعتين اللي قعدتهم. انما هنقف شفت مرات اخوك قالت ايه، يبتدي بقى يعيد الحسابات، نروح ولا ما نروحش، يبتدي بقى يحسبها تاني. لان بنرجع بنحسب كل اللي اتقال ونرجع شريط الفيديو ونشوف مين قال ايه ومين ما قالش ايه ومين كان يقصد ومين، وغالبا ما حدش كان يقصد. انما تدخل الحسوكة وتدخل الوسوسة ونفضل بقى في متاهات. فبعد شوية الواحد يقول ايه، طب الراجل يقول طب انا هروح لوحدي، انت روحي لوحدك. طبعا ده غلط، يعني لو وصلنا للمرحلة دي مش حاجة كويسة، ده حل يعني مخدر كده، بس ده مش حلو لأنه هيدخل عليها مشاكل تانية. لما راح لبيت أهله ورجع متضايق يبقى بس قالوله إيه، ما قالوش حاجة، كانوا بيتكلموا في أزمة الخنازير. إنما لا، بدل رجع مكشر يبقى لازم اتقال عليا كلام، طب ما كنت رحت، ما هي لما راحت اتضايقت برضه لأنها ما كانتش مالنا، قعدت تقول بيقوله ويقصده ويعمله. ما هو اللي رايح بقى لازم يكبر شوية دماغه ويوسع قلبه، يبقى حكيم ويكمل الهدية للآخر، يظبطها للآخر، يرضي الطرف الثاني وسط أهله. ده نوع من النكد منتشر. نوع تاني العزومات والأصدقاء. صدقوني كان عندي مشكلة قريبة، يعني شلة أصدقاء رجالة في بعض، مش كلهم متجوزين للأسف، والأطراف المتجوزة يعني بقوا ينيموا الستات وينزلوا يسهروا يعني الأربعة الصبح، ويفضلوا كده تقريبا كل يوم، وبعدين حاسين ما بنعملش حاجة غلط. طبعا هو الوقت ده الحقيقة كأنهم ما اتجوزوش، ده تصرف مش ناس متجوزة، انه ينزل اربع خمس ليالي يقعد من واحدة لتلاتة ولا الاربعة الصبح يلعب كوتشينة ويشرب ولخبط وبيقول ما فيش مشكلة، ما هي مراتي نايمة هي والعيال. بس انت تاني يوم بتصحى الساعة 12 جري على شغلك، ترجع الساعة 12 بالليل، ما انتش شايف. هو معتبر انا مش بعمل حاجة غلط، بس ده كله غلط. فين تواجدك مع مراتك واولادك؟ وجود اصحابك الى هذه الدرجة نكت. تلاقي بقى الستات تعبانة نفسيا جدا ومحطمة ومش عارفة تمسك الغلطة، لان هو بيصرف وما بينفعلش زيادة، بس الحقيقة مفيش حياة ولا حاجة، ده شكل بيت بس هو مش بيت، شكل اسرة بس مش اسرة، لان هم عايشين اكتر من نص الوقت مع الاصدقاء، ده خلل. الحقيقة انا بتكلم على شباب صغير عشان تبقوا فاهمين، ولادنا طالعين يتعرضوا لايه دلوقتي، دي بقت موضة دلوقتي، ان اللي بيتجوز جديد مش عاوز يخسر حياته القديمة، عاوز يفضل بنفس الانطلاق القديم. فكانت سعادته بقى الشيشة والشرب والكوتشينة فمش عاوز يتنازل عن دي، فداخل على الجواز عاوز يفضل كده. وفي الويك اند بقى وفاجأ بقى ممكن نطلع العين السخنة مع الشلة، تقول له طيب كويس ان انا هطلع معاك انا والعيال، تطلع يتركنه يقعدوا هما يكملوا لعب. فبقت طبعا حياة ممزعة ممزقة، وبعدين تيجي تمسك عليه غلط هو كأنه بريء، لان هو مش بيعمل حاجات غلط قوي في نظره على الاقل، انما هو مش بيعمل حاجة صح. فهنا الاصحاب خطر. برضو الستات ساعات الصديقات يدخلوا في حياة الزوجات بطريقة مش مظبوطة، فيبقى الراجل متغاظ من صديقة مراته، وتيجي الزوجة كأنها بريئة كل البراءة، تقول تصور يا ابونا جوزي بيغير من واحدة صاحبتي. والحقيقة مش بيغير، هي واخدة مكان في حياتك مش مفروض تاخده، انت بتحكي معاها اكتر ما بتقعدي مع العيال ومعاها، هي بتعرف اسرار مش مفروض تعرف، انت بتتأثري برأيها اكتر ما بتسمعي لجوزك. لا، في حاجات غلط هنا، في خلل، لان الزوجين هم اصدق الاصدقاء، لو وجد صديق اقرب للزوج من مراته يبقى في خلل، لو وجدت صديقة اقرب للزوجة من جوزها يبقى في خلل في الموضوع ويبقى في نكد لازم. انما الطبيعي ان الزوجين هما الاقرب كاصدقاء، بعد كده في اصدقاء كتير مفيش مان، والشكل الامثل ان الاصدقاء يبقوا كابلز على نفس الدرجة من الاحترام والحدود، فالاثنين بيرتاحوا للرجل والست دول وعارفين الحدود كويس، ايه نتكلم فيه وايه ما نتكلمش فيه، وايه المواعيد اللي لازم نحترمها عشان كل بيت له ارتباطات. نكد السفر والفسح، ده في شطان بيسموه شطان الفسحة دلوقتي، انه اول ما ينوى على فسحة تلاقي ايه عكرة دخلت كده. طبعا برضو احنا ساعات نتكعبل في الحاجات دي من غير ما نبقى حكماء، يعني افرض مثلا لسه برضو كان عندي مشاكوى، نازلين نتفسح بقالنا شهر ما خرجناش وتفسحنا، طقت في دماغه يصلح العربية في اليوم ده وفي الساعة دي، قال هصلحها وارجع نخرج، طبعا ما رجعش، يعني ما خلصتش القصة. قد ايه بقى الاحباط اللي جه للزوجة والاولاد وهما مستنين اليوم ده عشان يتفسحوا، بس هو قال معلش احتياطا ما صلحتهاش في يوم تاني ليه، استعدتش ليه. هنا الاولويات مش واضحة، هو ما صدق فضي اليوم، وبعدين بالنسبة للفسحة مش فارقة معاه كتير، مش واخد باله بقى ان هي وهم فارقة معاهم قوي، فما حطهاش اولوية، فقال طب ما بالمرة بدل يوم اجازة نوضب العربية. غلط، نكد طبعا، سوء تصرف، لانه ما عملش حساب الناس دي بتفكر ازاي ومستنيه اليوم ده ازاي. او يعني كل ما يحدث في السفريات تلاقي مواقف صغيرة خلت الراجل يتعصب، ليه تتعصب في يوم زي كده؟ يعني سايس عربية، فراش، مش عارف شيال، ليه تسيب نفسك تتعصب وتقدر يوم الناس دي بتستناه؟ يعني في ناس تقول انا يوم الفسحه مش هسيب نفسي اتضايق. ده كده واحد حكيم يقول انا بدل رايح اتفسح وانبسط مش هسيب اي حاجه تعكر عليا، فلوس وقعت، مش عارف حاجه ضاعت، ما وماله، بس احنا الوقت اللي مع بعض اهم من ده كله. السؤال الاخير، كيف نغلب النكد؟ شفنا صور كتيره، مش كل الصور على فكره، انما اكتر من كده، انما شفنا ان النكد فعلا فن، فطبعا مقصود به غلطه يعني، لكن مزمنه، بحيث ان الواحد للاسف ما بياخدش باله فتتكرر مرات ونتائجها وحشه بقى. يعني البيت اللي فيه نكد تلاقوا الناس تباعدت عن بعض نفسيا، ودخل بقى الشيطان باشكال كتير. بصوا الناس كلها بتفكر، الواحد نفسه يبقى سعيد على طول، محدش ما بيفكرش بالطريقه دي. يعني يقولوا الطموح الانساني الاول في كل البشر هو السعاده، لكن السعاده دي عند اغلب الناس هي تمثيليه ما هياش حقيقيه، وتمثيليه السعاده مرهقه مزعجه وبتفشل سريعا. يعني الانبساط الغير طبيعي بايخ. يعني في ناس ايه، تخرج وتاكل في حته غاليه وتعمل حاجات كده وتشارك الناس، وبعدين يرجعوا مش مبسوطين، لانه الحقيقه مش هو ده السعاده، لان ما فيهاش حب حقيقي، ما فيهاش استقرار، ما فيهاش تفاهم، ما حسوش ببعض. انا مش بنقول الحاجات دي غلط ولا صح، انا بنتكلم في هل هو ده السعاده، انك تصرف قد كده في مكان وانك. انما افتكروا القاعده بتاعت لو استنيت الدنيا تسعدك مش هتسعد. يعني اوعى تقول it's a bad day when، لا، هو مش هيبقى bad day الا لو انت ناوي يبقى bad day، وهيبقى happy day لو انت ناوي يبقى happy day. يعني الاتيتيود بتاعك هو اللي بيحدد اليوم ده انت عاوزه يبقى كويس ولا لا، مش الظروف. طول ما انت مستني الظروف تخلي يومك لذيذ، الحقيقة يومك مش هيبقى لذيذ ابدا، لان الظروف عمرها ما كانت بتجيب اكتر من 6 من 10 7 من 10 من توقعاتنا. طب ما هو ده رقم مش هيرضيك عمر. فكر لو بتبقى فرحان لما كل حاجة زي ما انت عاوز هتبقى حزين معظم الوقت. يعني لو مستني انك تنبسط لما كل حاجة تمشي زي ما انت عاوزها، انت هتضيع عمرك ومش لاقي حاجة زي ما انت عاوزها. لا، اتعود تنبسط لو حتى مش لاقي الحاجة اللي انت عاوزها، هي دي الشطار. حاول توصل انك تبقى مبسوط حتى لو الدنيا مش ماشية في حلمك اللي انت رسمته. هي دي الايجابية، ازاي تفضل مبسوط وعندك تفاؤل حتى لو في حاجات مش ماشية صح. لما بيقول الكتاب ثمر الروح فرح، يعني الروحانية الحقيقية تخلي الواحد فرحان. فاهمين المعنى ده ببساطة؟ يعني القرب من ربنا بيخلي الواحد فرحان بالرغم من، فرحان على طول. احنا قلنا النكد على طول، لا، احنا عاوزين نوصل لفرحان على طول، فرحان حتى لو الدنيا مش ماشية، فرحان حتى لو في مشاكل، فرحان حتى لو اللي حواليك مش قادرين يفهموك قوي. لما بيقول افرحوا في الرب كل حين، انبسطت قوي لما قريت الكلمة دي زمان. happiness depends on happenings، happiness depends on happenings، but joy is an attitude, a choice. عشان كده الكتاب دايما يستخدم كلمة joy أكتر من happiness أو rejoice. joy دي حاجة بالإرادة، أنا ناوي أنبسط، إنما happiness يعني جات أخبار حلوة، happenings يعني حاجة حصلت كويسة أنت انبسط، بس مش هو ده اللي هيحصل كويس، مش كتير، ومش هيضيع، مش هياخد منك اكتر من 2 3 انفعال. انما تبقى مبسوط بالارادة، لا، ده ممكن يخليك على طول. فهي فكرة انك تاخد موقف زي فكرة الحب يا جماعة، الحب بالارادة، ناوي احب الناس، مش مهم موقفهم ايه وظروفهم ايه، دي مسألة اتيتيود. كمان انا ناوي ابقى مبسوط، ده مسألة موقف، فانا مش هسيب نفسي اتضايق، مش هسيب نفسي اتعكر، هغير دماغي عشان افضل مبسوط اغلب الوقت. هندي 4 تدريب نختم بيهم. اول تدريب يخلي الواحد يتفادى النكد، الشكر. اتعلم تشكر على طول. هقول الاربع تدريب وناخدهم كل واحدة كلمتين كده: الشكر، العطاء، الخدمة، دعوة الناس لربنا. اول تدريب مهم الشكر، ان الواحد يبقى عنده دايما موقف شكر من ربنا، لان اللي بيشكر كتير قلبه قوي، اللي بيشكر كتير نفسيته هادية، اللي بيشكر كتير يميل للسعادة او يميل للفرح. عشان كده الكتاب يحطهم دايما مع بعض، يقول افرحوا واشكروا، اشكروا كل حين، افرحوا كل حين، اشكروا في كل شيء. بيقولوا يعني ان علماء النفس قالوا ان الشكر من هو العاطفة الاكثر صحة، يعني من اكثر المشاعر الهيلثي، يعني انك تبقى thanksgiving، يعني بتقول اشكرك للناس، لربنا، لاي شخص، يعني عاطفة ناضجة مريحة. ما هي ده معناه انك انت راضي، ما هو الشكر ده بيعبر انك انت مبسوط، انك راضي، راضي عن نفسك، راضي عن حياتك، عن بيتك، عن علاقتك بربنا. الرضا ده اصله شعور جميل قوي. دور على طرق للشكر، خلي موقف الشكر بقى يعني في ابتكارات يا جماعة. يعني بص، الشكر لربنا وللناس، خلي بالك، تصور انك انت تعودت لما تدخل بيتك تشكر مراتك على كل حاجة حلوة في البيت، ولا على الأكل الحلو، ولا على أنها مستنياك، ولا حاجات عمرك ما عملتها، وطبعا هي هتتخض في الأول، إنما الموقف ده هيفرق معها جدا وهينعكس عليك على طول. لما تلاقي نفسك أنت مدير كبير ودخل لك موظف وبتقول له كتر خيرك، سلم إيدك، متشكر خالص، ما هيخلي الموظف مبسوط. أنت مش مطالب أنك تقول كده كمدير، ومش بتبالغ طبعا مبالغة زيادة، لكن اللي انا اقصده اللسان الحلو ده، الشكر ده، هيخليك مبسوط وهتخليك متجنب النكد. ده حتى في الشغل يا جماعة، في واحد ممكن ما بيبصش غير على النواقص، طب ليه ما تبصش على الحاجات اللي موجودة اللي ماشية كويس وتشكر الناس على تعبهم. كنت قاعد مع دكتور في انجلترا، فقال لي جبنا مجدي يعقوب مرة فقعدة كده وكنا بنحكي معاه، فقال ممكن اجيب التيم معايا، التيم اللي بيشتغلوا معاه، كان عاملين له احتفال تكريم يعني. فهم يا دوب ابتدوا يقولوا دكتور مجدي وبتاع، قال لهم بصوا استنوا بقى اعرفكم، وابتدى يعرف واحد واحد من التيم، ووقف الشكر وابتدى هو اللي يشكر التيم كله. طبعا التيم ده يعمل اي حاجه في الدنيا عشان يشتغل مع الراجل ده، لانه مع اسمه ومع شخصيته متواضع جدا، وعنده احساس بالعرفان لكل اللي حواليه من الصغير للكبير، والفضل ليهم، وقلب القعده في اتجاههم، ان الناس دول انا من غيرهم ما كنتش اقدر اعمل حاجه. طبعا تخيلوا الفريق ده، الفريق ده هيتفانى انه يعمل اي حاجه، وطبعا هو نفسه نفسيته مبسوطه، ما هو كده كده الكرامه جايه له، هو محبوب وناجح، لكن لما يسعد اللي حواليه هو كمان سعيد، والدنيا ماشيه جميله، ولو حصل اي مشكله سهله تتصلح في جو صحي زي كده. تاني نقطة اتعود تعملها، يبقى أول نقطة اتعود تشكر، تشكر ربنا كتير، تشكر اللي حواليك كتير، اتعود تشكر ربنا وتشكر اللي حواليك من الكبير للصغير. تاني نقطة اتعود تعملها، اتعود تدي كتير. احنا بندور على حياة أقل نكدا وأكثر فرح. مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، المعطي المسرور يحبه الرب. يعني وانت بتدي بسعادة انت بتبقى محبوب ربنا. الكلمة دي غالية قوي. مرة دانيال قاله رئيس الملائكة ميخائيل، يقول له ايه؟ ربنا بيقول لك انت رجل محبوب. تصور لما رئيس الملائكة جاي يقول لك بالمناسبة انت راجل محبوب، انت مش اي حاجة. طب انت ممكن تاخد نفس اللقب بالطريقة دي، بالآية الصغيرة دي، المعطي المسرور يحبه الرب. يعني زي ما اتقالت لدانيال ممكن تتقالك، ليه؟ لأنك انت مقضي يومك عطاء لكل اللي حواليك بفرح، تدي ده هدية، وتدي ده تشجيع، وتدي ده طبطبة، وتدي ده اهتمام، وتدي ده وقت، وتدي، وانت بتعمل ده كله وانت مبسوط مش مهموم. لو عرفت تقضيها معطي مسرور هتلاقي نفسك بقيت محبوب. محبوب دي حاجة غالية قوي، لما تاخد لقب محبوب تدخل بقى في الكاتيجوري بتاع العظماء دول، لأنه لهم غلاوة عند ربنا طلبت البار تقتدر كثيرا في فعلها. طبعا احنا حتى في العشور ساعات ما بنلتزمش، بينما العشور دي ربنا الآية الوحيدة اللي قال طب جربوني في دي، يعني قال لا تجرب الرب إلهك، بس في دي بالذات قال ايه جربوني، يعني اختبروني شوفوا قد ايه انا برد في الحاجات. وطبعا الناس لما ابتدت تدي العشور، عشور الوقت وعشور التفكير وعشور الفلوس، لقيت الخير بيزيد، فطبعا طب ما نزود، زود تلاقي الخير يزيد اكتر، لان ربنا بيقول اختبروني، هنا دي بورصة ما بتقعش، ده استثمار ما مش ممكن يتهز، لانه ده كلام مع ربنا. فالى اي مدى انت بتعيش فكرة العطاء المفرح ده؟ تالت فكرة الخدمة، والخدمة نقصد بيها التعب من اجل الناس. ثالث حاجة تخلي الواحد يتفادى النكد انك تاخد موقف دايما التعب. يعني اديكم مثل بسيط في القصة بتاعت نكد المجاملات والزيارات، عارفين لو زوجة شاطرة وراحت عند بيت حماتها ولا اخت جوزها ولا مجاملة كبيرة، وهي ما سابتش المطبخ وعمالة تروح وتيجي وتشيل وتحط وهي ضيفة، اقل واحدة تتعرض للنكد في اليوم ده. انما قاعدة باشا وبيضيفوها ومين بيقول ومين بيعيد، هتلاقي النكد قريب قوي. لكن لو هي واخدة موقف انها رايحة خادمة في اليوم ده، هتلاقي اقل واحدة تتعرض للمشاكل، وتلاقي اكتر واحدة محبوبة، لانها مش جاية تضايف، هي واخدة انها تخدم. نفس الكلام لو انت رايح بيت اهل مراتك ومش مستني انك ضيف، لا انت انا اعرف راجل لما يروح في بيت اهله يلاقي لمبة، ممكن تجيبوا لي لمبة، ركب اللمبة اللي مش عارف ايه، يا عم انت رايح ضيف ولابس بدلة وبتاع، هو يحب كده، يحب يعمل اي حاجة يصلح ويزبط. الحقيقة محبوب جدا من كل الناس، لانه ما بيفكرش خالص انه ضيف، بينسى الحتة دي، هو موقفه دايما خدمي، فده بيخلي نفسيته سعيدة وكل الناس نفسيتهم هادية من ناحيته، محدش بيقول همه، محدش بيقلق منه، مع عمره ما يقع في قولة قصد وما قصدش قال وما قالش، الكلام ده يعديش على دماغه. اخر نقطة، اخر تدريب، لو انشغلت في كل علاقاتك تقرب الناس لربنا. يعني تاني احنا بنتكلم عن النكد عشان ما ننساش، لو تحول ان الهدف الاسمى في تفكيرك عاوز مراتك وولادك وزمايلك وموظفينك وعلاقاتك واصحابك كل الناس يتقرب من ربنا، انت اقل واحد تتعرض للنكد. لو الهدف ده شغلك هتفاجأ ان النكد اقل ما يمكن. هل لان فيها بركة؟ يمكن، ولا لانه هيخلي مخك كبير. احب قوي الشعار الشبابي بتاع كبر، فكرت اكتب في كتاب. صدقوني كبر دي اصلها فلسفة، هي كبر معناها خليك كبير، كبر دماغك يعني خلي دماغك كبيرة، يعني ما تنزلش للمستوى الفسفسة وصفصطة، ده كلام، خليك كبير. هما طبعا ما يقصدوش كده خالص، انما انما انا ساعات استخدمها الحقيقة كإرشاد، اقول له كبر، يعني كبر بمعنى خليك كبير، الكبير وراه هدف كبير. احنا قاعدين في ايه؟ احنا كم مرة هنقعد نحكي مع بعض، وكم زيارة هتتعمل في العمر، والناس دي هتشوفها قد ايه؟ خلينا عندنا اهداف كبيرة تخلي الحاجات الصغيرة تتلم لوحدها، انما اللي مش كبير عامل فيها صغير هيلاقي الصغائر وهيلاقي النكد بيجري وراه، انما اللي مخه كبير واهدافه كبيرة وعاوز ياخد الناس كلها السما معاه، اللي بيفكر بالطريقة دي مش هيقع في النكد الا نادرا، وهيقدر يغلبه بسهولة. احنا قلنا اربع افكار يساعدونا نغلب النكد. الفكرة الاولانية تعلم تبقى شاكر لكل اللي حواليك وربنا. الفكرة التانية تعلم تدي حاجة لحد. الفكرة التالتة خليك خدوم، خدوم مش خادم. الفكرة الرابعة انشغل بهدف كبير، ان هو تاخد الناس معاك السما. بصوا في الاخر نقول ايه، العالم كله بيقول لنا هتفرح لما يحصل ويحصل ويحصل، انما ربنا يسوع له المجد بيقول هتفرح مش لما حاجة تحصل، لما تنوي انت تفرح. الفرح ده حاجة جواك مش براك. الفرح ده اختيار تختاره من دلوقتي، تقول انا ناوي اكمل حياتي سعيد، انا هتحدى النكد، انا مش هقبل ان انا اتضايق، وهساعد اللي حواليا ما يقعوش في النكد ابدا. لإلهنا كل مجد وكرامة.